في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وبالمناسبة عمر هو من أبرز الصحابة الذين كانوا إذا اقترحوا شيئا نزل الوحي بموافقته. قال عمر مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وفي مرة أخرى قال عمر لما جيء بأسرى بدر، وقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأبي بكر: ما رأيكم، ماذا نفعل بهم؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء أبناؤنا وأرحامنا، أنا أرى أن تفديهم بالأموال، احنا محتاجين أموال، فأنا أرى أنك تطلب من أهاليهم مالا فدي أو فدية، ونحن نطلق اللي يدفع مالا نطلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ها يا عمر، وانت ما رأيك؟ قال: يا رسول الله، هذه أول معركة بيننا وبين المشركين، اللي هي معركة بدر، ولا نريدهم أن يشعروا منا باللين والضعف والتساهل. هؤلاء خرجوا لقتالنا وتركوا ديارهم وجاءوا إلينا لقتلنا في معركة بدر، لأن قريش خرجت لقتال المسلمين، ما هو بالمسلمين اللي هجموا عليهم، أنا يا رسول الله أن تقتلهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المال إلى رأي أبي بكر، فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز وحكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخره. فعاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أخذ الفداء، وكان هذا أيضا موافقا لعمر في رأيه في أسرى بدر، وكذلك في منع الصلاة على المنافقين. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يقول في المعركة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول: إذا رجعنا المدينة والله نطلع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، نطردهم، إحنا أهل المدينة، ويعتز بذلك. فلما مات، وهو الذي أيضا افترى فرية الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجتذب حتى المخالفين ويتحبب إليه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، رداء نفسه، وأعطاه لعبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان الولد شابا صالحا، قال: خذه أشعره أباك، خذ ردائي لفه على أبيك، بعدين لف عليه الكفن. فأخذه ولفه على أبيه، ثم لما قدب للصلاة عمر يتذكر هذا اللي افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يظاهر المنافقين واليهود على ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يعني يتهمك في عرضك ويقول: سمن كلبك يأكلك، يقصد المسلمين، وجوع كلبك يتبعك، هذا تاريخه أسود. فأقبل عمر يحاول أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه يصلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة، قدموا الجنازة بيصلي عليه، فعمر يقول: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نافق، يعني على الأقل اجعل غيرك يصلي عليه. فأنزل الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: يا عمر، إني لم أنهى، ما نزل علي وحي يحرم عليه الصلاة عليه وعلى أمثاله. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان له موافقات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في الأمم السابقة محدثون، يعني أقوام يلهمون الصواب قبل حدوثه، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب، فكان يلقى في قلبه الصواب قبل حدوثه، هذا من إكرام الله تعالى له. وكذلك من موافقاته لما نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختلفنا معه في النفقة، مشكلة عائلية عادية، يعني لا يذم بسببها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي أمر زوجها اختلفت مع زوجها، زود لي النفقة، لا النفقة اللي عندك تكفيكي، لا زودني شوي، طيب أنا أحتاج أكثر، مشكلة عادية بين زوج وزوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا تأديبا لهن، زوج يأدب زوجته بس، وإلا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن نساؤه في الجنة وهن أمهات المؤمنين، ولكل واحدة منهن أجرين وليس أجرا واحدا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها كم مرة؟ مرتين. فدخل عمر على ابنته حفصة وعلى أم سلمة وجعل يعظهن، كيف يعني تخاصمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، كأنه يقول يعني ما في نساء إلا أنتن، والله لو طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يتمنون أن يخطب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى الآيات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآيات. فالمقصود من هذه الأفاضل أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. يعني يا رسول الله أنت أحيانا في البيت ويدخل رجل يريد أن يتحدث معك، أنا أريد يا رسول الله أن لما يدخل تكون امرأتك ليس فقط تتغطى وتجلس جانبا، لا أن تدخل في موضع آخر. فكان عمر يميل إلى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد أبدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل لأن ما نزل وحي عليه. وكان من طبيعة صلى الله عليه وسلم الرفق واللين مع أهله، ما كان يعني يريد أن يمنعهن من شيء هن يرغبن فيه ما دام أن ما نزل فيه وحي. فيوم من الأيام خرجت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت ليلة من الليالي عشاء. طبعا سودة بنت زمعة هي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وتزوجها في مكة، وهي سودة بنت زمعة ابن قيس القرشي العامرية، كانت زوجة لابن عم لها اسمه السكران بن عمرو، أسلم معها وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع من الحبشة مات زوجها رضي الله عنه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كبيرة في السن أصلا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في مكة قبل أن يهاجر ثم يتزوج في المدينة عائشة رضي الله عنها وبقية نساء. فكانت سودة رضي الله عنها طويلة جسيمة، فخرجت في الليل، وكان من عادة النساء أن يخرجن كما ذكرت، يخرجن في الليل لقضاء حاجاتهن، تخرج ثلاث أربع نساء مع بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حجب نسائه أو حجب نساء المؤمنين هذا يكون بوحي، إذا نزل عليه الوحي فعله. وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فعرفها، ما صبر فناداها. يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجنا لم يعرف من يراهن، هذه حفصة ولا عائشة ولا زينب زوجة عبد الله بن مسعود ولا مثلا فلانة زوجة فلان، ما يدري مجموعة نساء، لكن سودة كان واضحا عليها أنها فلانة. فلم يصبر عمر فقال: ألا قد عرفناك يا سودة، أما إنك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. ما صبر وقال هذا الكلام. فطبعا في هذا حرص عمر رضي الله تعالى عنه على الحجاب، فيه جواز كلام الرجل مع المرأة الأجنبية عنه للحاجة، لو واحد أراد يكلم امرأة أجنبية عنه للحاجة جاز، مثل مثلا لو أنت خرجت من المسجد فرأيت امرأة جالسة تسأل الناس مثلا عند المسجد، فقلت لها: يا أختي لو جلست على جنب، تقصد أن لا تضيق المكان للخروج يعني، أو أمرها بالمعروف أو نهاها عن المنكر، هذا لا بأس به، هذا جائز يعني شرعا أن الرجل يتكلم مع المرأة الأجنبية عنه للحاجة، هذا جائز. فبل الله تعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما دام أنه كلام مباح لا بأس فيه. قال ألا قد عرفناك يا سودة، أما إنك لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هنا اختلف الشراح، هل المقصود هنا فأنزل الله آية الحجاب الحجاب المعروف اللي هو الستر؟ فقد كنا النساء في الجاهلية لم تكن المرأة تخرج متبذلة، لا كانت تلبس ما يسترها، لكن لم يكن هذا واجبا على النساء جميعا، وكانت بعض النساء أيضا يسترن وجوههن، وكان الرجال أيضا يعدون النظر إلى المرأة منقصة. ولذلك يقول عنترة، يقول شرى جارتي سترا، كون جارتي تشتري سترا على بابها، شرى جارتي سترا فضول، يعني شيء ما له داعي، شرى جارتي سترا فضول، لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا، وما جارتي إلا كأختي، وإنني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا. فكانوا، وكذلك قول النابغة، سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يقول مرت امرأة بنا فحرك الهواء خمارها فأسقطه، فغطت وجهها بإحدى يديها وتناولت الخمار باليد الأخرى. فكانوا حتى في الجاهلية أعداد من النساء يستترن، فجاء بعد ذلك الإسلام فلم يفرض الحجاب، يفرض فرضا في البدايات، إنما من أراد تحتجب احتجبت، ومن أرادت لا تحتجب لا تحتجب، ثم نزلت بعد ذلك الآيات الموجبة على ذلك. فاختلفوا هل نزلت آية الحجاب بعد قصة سودة، أم أنها نزلت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، على أقوال. المقصود أنه نزل الأمر بحجاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذلك. وكان عمر يقصد ألا يبدين، يعني ألا تبدو نساء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لا يقصد أن يسترن وجوههن، لا، ما يريدها تطلع من البيت أصلا، إلى هذا الحد وصل حرصه رضي الله عنه. فلما قال ذلك انكفأت سودة راجعة، رجعت مباشرة، لم تخرج إلى موضع قضاء الحاجة، رجعت مباشرة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، أي بيت، فهي تعلم أن الليلة ليلة عائشة، فجاءت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. تقول عائشة فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وإن في يده لعرقا، يعني في يده عظم عليه اللحم، فدخلت فذكرت له ذلك، فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. وقول عمر لهذا الكلام لا يعني يا جماعة أنه صرخ به في الناس، أصلا الناس قليل عددهم كما ذكرنا، وأيضا أعداد الناس بعد العشاء في الشوارع قليلة، فربما أنها مرت أمام بيته أو في موضع كان موجودا فيه، فقال ذلك ليسمعها فقط. لذلك ليس في الرواية ولا رواية، أنا حرصت على أن أبحث عن روايات، لأن بعض الرافضة ممن يتصيدون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وعلى عمر خاصة، حاولوا أن يقدحوا في عمر من هذه الناحية، وكانوا يقولون إن عمر يتكلم بلا أدب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ويخطئ عليهن ويغلط عليهن ويصرخ في الشوارع. ما في ولا رواية من الروايات، لا عند البخاري ولا مسلم ولا في ابن خزيمة ولا الترمذي ولا في غيره، ذكرت بأن عمر مثلا فصرخ عمر، أو وكان عمر في رجال معه فقال، ما في أي إشارة على أن عمر أصلا كان معه أحد، إنما مرت حفصة، مرت سودة فقال لها هذا الكلام، ما صبر وشعر أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيته، وأن له الحق أن يتكلم مع أمه اللي هي سودة أم المؤمنين، فقال لها ذلك. فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحى الله إليه، أنزل الله تعالى الوحي مباشرة، ثم رفع عنه وإن العرق في يده، ما وضعه. وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع، وقد تقدم شرح ذلك في كتاب بدء الوحي. إما أن وكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يثقل عليه ويتصبب عرقا، وقد مر شرح ذلك وأنواع نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. فكان معه العرق اللحم، فنزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي يستبين عليه ذلك، يظهر عليه صلى الله عليه وسلم من السكون والجلالة والعرق، يتصفد عرقا كما في الحديث، يتصفد عرقا من شدته عليه، حتى إن أحد الصحابة يقول: كنت جالسا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، وركبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق ركبتي، يعني مع الزحام في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم تربع فصارت ركبته على ركبة الصحابي، فنزل عليه الوحي في هذه اللحظة، يقول: فكادت ركبتي أن تندق من ثقل الوحي، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من ثقل الوحي عليه، يقول: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتي أن تندق. تقول: وإن العرق في يده ما وضعه، فلما ارتفع عنه الوحي قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أذن أن تخرجن في حاجاتكن. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الموضع، مع أنه موضع يتكلم عن الوضوء، ليدل بأن النساء كن يحرصن على الستر، وبأن المرأة يؤذن لها أن تخرج من بيتها لقضاء حاجتها ما دام أنه ليس فيه يعني تعرض للرجال أو نحو ذلك، لا بأس عليها في هذا. الحديث فيه عدد من الفوائد كما تقدم معنا، منها جواز كلام الرجل مع المرأة الأجنبية، منها جواز وعظ الرجل لأمه. ابن حجر يقول إن رحمه الله يقول: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في نص القرآن هن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك عمر يعظ أمه، يعني يقدم لها نصيحة، سواء النصيحة خطأ أو صواب، المقصود أنه قدم نصيحة لها. فقال: كذلك لا بأس أن ينصح الرجل أمه إذا كان بأسلوب حسن، فلا بأس عليه في ذلك، استدلالا بهذا الحديث. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.